قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، إلى أن قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال سعد: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبر لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، إلى آخر الآيات. قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: فأبى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت. فكان بعد الثلث جائزا. وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، قالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم، فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل: فيه يعني نفسه شان الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، ساق السند إلى شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد أنه قال: أنزلت فيه أربع آيات، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديثه أيضا: فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا الحديث الطويل ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل سعد بن أبي وقاص الزهري خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا ليلة البارحة أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين أوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن تكون الخلافة فيهم بعدما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله، وأدرك عمر رضي الله تعالى عنه أنه ميت، جعل الخلافة في ستة من أصحاب رسول الله، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. ولم يجعل لابنه عبد الله بن عمر حق، وإنما جعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه معهم شاهدا يحضر المناقشات المفاوضات، ولكن لا يولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة. وكان الأمر كما أراد الله تعالى، جعلت الخلافة في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، بايعه المسلمون، بل بايعه أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن من بايعه بالخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما سبب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فرؤيا رآها قبل أن يسلم، رأى أنه في ظلمة حالكة، سواد مكفهر، ظلمة، وبعد ذلك رأى ضياء القمر، وعندما رأى الضياء أبصر أناسا يعرفهم، هم أبو بكر، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه رؤيا منامية، وكأنه في المنام سأل هؤلاء القوم: متى أتيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الآن. استيقظ سعد رضي الله تعالى عنه من رؤيته، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناحية أجياد بمكة. فذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه إلى أجياد، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك، وأراد الله تعالى له الخير، فدخل في الإسلام وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، أبو بكر، خديجة، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب، بلال بن رباح، سعد بن أبي وقاص، عمار، ياسر والد عمار. إذن سعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين في الإسلام، أراد الله تعالى لهم هذه الكرامة، وهيأ الله تعالى لهم هذا الأمر العظيم. لذا فإن الإمام مسلم ذكر فضائل هذا الرجل الصالح السابق إلى الإسلام، وذكر لنا ليلة البارحة قضية حراسته لرسول الله. عن في خاطري أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج في هذه الليلة إلى حراسة، فأتى إلى رسول الله، وصادف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في تلك الليلة أصابه أرق سهر، وإذا بخشخشة سلاح، فقيل: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه، وظل يحرس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح. ذكر لنا الإمام مسلم أن لسعد رضي الله تعالى عنه منقبة أخرى في يوم أحد، يعني في غزوة أحد، أتى سعد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل مشرك كافر يؤذي المسلمين
ويشتد عليهم ويحرقهم بالنار. فلما أتى سعد إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أخذ سهامه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي. فوقف سعد رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم موقفا عظيما، فما كان من سعد إلا أن أخرج السهام، وكانت السهام لا نصل لها. السهام عبارة عن عود طويل يجعلون في آخره نصل حديدة، إذا رمى بها أصابت كالرصاص فتخرق وتخزق وتقتل. سهام سعد في ذلك اليوم ليس له نصل، أخذ سهامه والنبي يرى، ورمى سعد رضي الله تعالى عنه، وكان سعد راميا، رمى ذلك المشرك، وإذا بالرجل المشرك يسقط من على دابته وتنكشف عورته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المشرك الكافر الذي آذى المسلمين، قد جندله سعد وألقاه على الأرض، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لأن المشرك الكافر قد ظهرت عورته، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بما وقع، لأن هذا الكافر المشرك كان شديدا على المسلمين في هذا اليوم، فالله جل وعلا انتقم منه. إذن سعد رضي الله تعالى عنه له فضائل جليلة، ولذا استمر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في ذكر بعض فضائل سعد. من ذلك ما روى أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد، مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سعد: إنه نزلت فيه آيات من القرآن، وفي رواية أخرى أربع آيات من القرآن نزلت في شان سعد. ما هن هذه الآيات؟ وذكر القصة. الأمر الأول: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه عندما دخل في الإسلام. يا سعد، أنت تزعم أن الله تعالى أوصاك ببر والديك، أنا والدتك، وأقرت لسعد رضي الله تعالى عنه بأنه بار بها، لكن والله لا أكلمك حتى تكفر بهذا الدين الذي دخلت فيه وهو دين الإسلام، وأنها لا تأكل وأنها لا تشرب، وقد زعمت يا سعد أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، عليك الطاعة، فإن لم تطع فاعلم أنني لا أكلمك وأنني لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. الناس يقولون هذا قاتل أمي، عمل شيطاني وخبث مرير وابتلاء، امتحان، امتحن الله تعالى راهبا صالح بأمه وهو جريج الراهب الصالح العابد. جاءت أمه إلى صومعته موضع عبادته فنادته: يا جريج يا جريج يا جريج. وجريج يقول: يا ربي، أمي وصلاتي، هل أستمر في صلاتي أم أنني أجيب أمي؟ فآثر أن يمضي في صلاته جريج ولا يجيب الأم، فغضبت أمه وانصرفت ودعت عليه ألا يميته الله تبارك وتعالى حتى يريه شر المومسات الباغيات الزانيات. وكان الأمر كما قالت. جريج عابد صالح له صومعة مشهور معلوم، ابتلاه الله تعالى بامرأة بغي زانية، أتت إلى جريج في صومعته وطلبت من جريج أن يزني بها، فأبى جريج وامتنع. حاولت وفعلت ما فعلت، لكن الله تبارك وتعالى وقى جريج من أن يقع في هذه الكبيرة. فذهبت هذه البغي إلى راعي غنم ومكنت نفسه من راعي الغنم وحملت ولدا لراعي الغنم، ولما وضعت الولد قالت: هذا الولد ولد جريج، إن جريج الذي تزعمون أنه صالح عابد تقي هذا الولد ولده. فما كان من القوم إلا أن أتوا إلى جريج وهدموا صومعته وضربوه وهانوه. فقال لهم جريج: أين الغلام؟ قيل: هذا الغلام. فأتى جريج الصالح العابد إلى الغلام ووجأ الغلام وقال له: يا غلام، من أبوك؟ هذه كرامة أكرم الله تعالى بها جريج. فنطق الولد الصغير وقال: إن أباه الراعي. وهذا من الغلمان الذين تكلموا في المهد، غلام جريج وعيسى ابن مريم، واختلفوا في الثالث الغلام غلام العزيز أو غلام المرأة في قصة أصحاب الأخدود، قيل هذا وقيل هذا، وكل ذلك وقع. أصحاب الأخدود جاءت امرأة ومعها غلامها، وكان عظيم القوم عليه لعائن الله إما أن يدخلوا في دينه أو أن يلقيهم في الأخدود. فأتت المرأة ومعها الغلام، فلما أرادت أن تلقي نفسها تحاشت وتوقفت، فأنطق الله غلامها وأمرها بأن تقع. المقصود جريج ابتلاه الله تعالى بسبب الأم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه آثر أن يبقى على الإسلام وأن لا يلبي أمر أمه، وكان مع الله تبارك وتعالى. فامتنعت أمه من الطعام اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لم تأكل حتى جاء ولدها عامر أخو سعد بن أبي وقاص فسقاها ماء، وصارت تدعو على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يهمه دعاؤها ولا يضره. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في شأن سعد وأمه. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى أن قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، إن للوالدين حق وقل أن تجد آية في كتاب الله أمر الله جل وعلا فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقرن الله تعالى ذلك بالوالدين. لكن الوالد إذا أمر بفسوق، أمر بفجور، أمر بكفر، أمر بشرك، أمر بما لم يحل الله، فالمعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أن تعبد غير الله، أن تعود إلى دين الجاهلية، إلى دين قريش، والله تبارك وتعالى قد اختار لنا هذا الدين، هذا الشرع الحنيف الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الوالد نصرانيا أو كان مجوسيا أو كان يهوديا ودعا الولد إلى أن يرتد ويدخل في الإسلام ويدخل في اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، لا يجوز للولد أن يبر أباه في هذا الأمر، ولكن الإحسان إلى الوالدين أمر أوجبه الله، ولو كان الوالد مشرك كافر يهودي نصراني يجب على الولد أن يبر أبويه وهما كافران، إلا إذا أمر بمعصية الله، أمر بالشرك، أمر بالكفر، أمر بما لا يرضي الله جل وعلا فلا. ومن هنا نعلم أيها الإخوان أن حق الوالدين عظيم، يجب على العبد أن يتقي الله تعالى فيهما وأن يبرهما أحياء وأموات. بر الوالد لا ينقطع بموته، مات أبي، ماتت أمي، انتهى البر؟ لا، البر حال الحياة، والبر بعد الممات. البر حال الحياة، الله جل وعلا ضرب لنا نماذج، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كانت خولة أف لا تجوز أن تطلق على الوالد، فهل يجوز الضرب؟ هل يجوز الشتم؟ هل يجوز أن يؤثر المرء زوجته وأولاده على أبويه، أبيه وعلى أمه؟ وقد بلغنا قصة الشاب أو قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت في غار وانطبق عليهم الغار، انحدر الصخرة من أعلى الجبل وأتت إلى فوهة الغار ووصدت الغار بحيث لا يستطيعون الخروج، نظروا يمينا وشمالا ماذا يفعلون، لا يعلم عنهم أحد، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، كل من عمل منكم عملا صالح عليه أن يتزلف وأن يتقرب وأن يتوسل إلى الله جل وعلا بهذا العمل الصالح لعل الله تعالى يفرج عنا هذا الكرب الذي نحن فيه. الكرب عظيم، موت، هلاك، لا يدري عنهم أحد، في خلاء آواهم المبيت وهم في الخلاء، فاضطروا إلى أن يدخلوا الغار فدخلوا الغار، وإذا بصخرة حدر وتسد فوهة الغار، من يدري عنهم إلا الله؟ لا أحد. قام الأول تزلف، توسل، تقرب إلى الله تبارك وتعالى ببر والديه، يا رب أنا لي والدان شيخان كبيران وكان لي أولاد ولي زوجة وكنت لا أغبق لأحد قبلهما، أنا أذهب أرعى بدوابي ثم آتي بالغبوق اللبن الذي يشرب فأعطيه أبي أولا وأمي، بعد ذلك أسقي أولادي وزوجي، فنأى بي المرعى يوما، في يوم من الأيام ابتعدت وما عدت إلا وقد نام نام أبي ونام أمي، نامت أمي والغبوق في يدي، فأخذت الغبوق وتوقفت عن أن أسقي أحدا، لا زوج ولا ولد، والصبيان يتباغون تحت الإناء يريدون الشرب، فلم أسقي أحدا منهم حتى استيقظ والداي. اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا التوسل الحقيقي. التوسل الحقيقي أن تتوسل إلى الله بخالص عملك، أن تتوسل إلى الله بما تملك، أن تقدم لله جل وعلا عملا صالحا، بعد ذلك إذا قدمت العمل الصالح يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا، تتصدق، تحج، تبني دار لليتامى، تبني مدرسة، تعطي فقير أرمل، تعتق عبد، تحج حجة، تتقرب إلى الله، يا رب أنا أتوسل إليك بهذا العمل الصالح أن تفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو التوسل المشروع الذي أطبق عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لا توسل العاجزين الغافلين الذين يعتمدون على الغير، يعملون العمل السيء، يرتكبون ما حرم الله، وبعد ذلك يريد أن يجعل ذنوبه آثار أعماله السيئة على الولي الفلاني وعلى النبي الفلاني وعلى الرجل المقرب الفلاني. ما لهؤلاء؟ أنت الذي جنيت، أنت الذي عملت، فاعمل العمل الصالح، فإذا عملت العمل الصالح تقرب إلى الله بهذا العمل الصالح. ألا ترى أن الله تعالى علمنا ذلك في سورة نكررها دائما ليل نهار؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حمدنا الله، أثنينا عليه، مجدنا الله تبارك وتعالى، حمدناه، أثنينا عليه، مجدناه، بعد ذلك اهدنا، يعطنا. هذا هو التوسل المشروع الصالح الذي ينبغي للعبد أن يعتمد عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لما قال هذا الولد البار هذه المقالة، وإذا بالصخرة تنشق ويرون الضياء، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج لأن الصخرة لا زالت جاثمة. تقدم الثاني وتوسل إلى الله بعفافه، تقدم الثالث وتوسل إلى الله جل وعلا بأمانته، الثاني توسل إلى الله تعالى بأنه قد تمكن من ابنة عمه وكان يراود ابنة عمه، وأنه قد ألجأها الحال إلى أن تأتي يوما إليه ليزاني بها ويدفع لها مال، فدفع لها المال وخلى بها، ولما جلس منها مجلس الرجل من امرأته اضطربت الفتاة وقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فلما سمع هذه المقالة قام من عليها وترك، والله عمل صالح. اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء لوجهك ففرج عنا ما نحن. الثالث تقرب إلى الله تعالى بأنه أعطى أجيرا أجرته، وكأن الأجير لما أخذ الأجرة استقلها، فهذا المؤجر صاحب العمل أخذ المال نماه، مال قليل للمستأجر العامل الذي أتى ليعمل عنده، استقل العامل هذا المال، ولما استقل هذا المال ذهب، أخذ الرجل هذا المال. هذا نوع فريد، هذا عمل عجيب غريب، أخذ المال نماه، أصبح ذهب وحرث وبقر وغنم ومالا كثيرا. اضطر المستأجر، اضطر المؤجر أن يأتي ليأخذ المال القليل في يوم من الأيام، فأتى إلى المؤجر اعطني حقي يا عبد الله، انا لي عليك دريهمات قليلة كنت قد كرهتها، اعدها الي. قال له اذهب الى هذا المال، الذهب، الحرث، الغنم، البقر، الابل، هذه لك، انا نميتها لك. ما شاء الله، نحن عندنا هذا مغفل درويش بهلول ياخذ المال وينميه، هذا امر لا يقع الا من افراد قلة. يا ليتنا نعطيه حقه، يا ليتنا نعطيه حقه، يا ليتنا نعطيه حقه. ان امر العمالة اليوم اصبحت بلاء، واصبح الشر، واصبحت مصيبة عظيمة على افراد الناس، ادت بعض الناس الى الوقوع فيما حرم الله، ادت بعض الناس الى الوقوع في مقت الله وغضب الله، لان الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. هذا امر ليس بالسهل. ثلاثة انا خصمهم، من خصمهم؟ رسول الله؟ لا. ادم؟ لا. من؟ جبريل؟ ميكائيل؟ لا، الرب انا خصمهم يقول الله. نحن نعتبر ان هذا الامر بسيط. هذا يا اخي عامل، ان احب اخذ ولا يضرب راسه في الجدر، ولا بعد ذلك يسفر ويرحل وينتهي كل شيء، يسفر ويرحل ويعود وهو ماقت وهو غاضب، يرفع يديه لله ليل نهار في السحر، يرفع يديه: يا رب ان فلانا قد ظلمني فانتقم لي منه. هذا سهل؟ والله ليس بسهل، امر عظيم كبير جدا. هذا الرجل قال له خذ هذا المال واذهب به. قال: يا عبد الله اتق الله، لا تستهزي بي، انا اريد الدراهمات القليلة التي كنت قد كرهتها في ذلك اليوم، لا اريد هذا، هذا ليس لي. قال: لا، هذا مالك. اخذ البقر، الغنم، الحرث، الذهب، المال، ذهب به. والله انه لعمل صالح. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ويفرج الله عنهم ويمشون في الخلاء كأنه ما أصابهم شيء. الشاهد من هذا الكلام: إن لي أبوان، أبوين، أبوين لي، أبوين يا رب، أنا لا أغبق لأحد قبلهما. ولذا فإن حق الوالد أثناء الحياة معلوم، بعد الوفاة هل الوالد حق؟ وإذا قيل الوالد المقصود به الأب والأم، ألي والدي علي حق بعد موتهما؟ الجواب نعم. أتصدق عنهما، أدعو الله تعالى لهما، أحج عنهما، أعتمر عنهما، أصل قرابتهما، أصل صديقهما، لوالدي صديق، لوالدتي صديقة، أصلها، أحسن إليها، أهدي لها شيء كأنها مقام والدي والدتي. يأتي الوالدان يوم القيامة ويجدان من الأعمال عند الله تعالى أمثال الجبال، فيقولان للرب جل وعلا: يا رب بما أدركنا هذا العمل، هذا عمل كثير ما عملناه، بدعاء ولدك الصالح لك، بصدقة ولدك الصالح لك، بحج ولدك الصالح لك، بعمرة ولدك الصالح لك، عندك مال ابني دار، ابني دار من شقق، الناس محتاجون اليوم الى سكنة، فقراء لا يجدون، والله لا يجدون السكن، ابني، انت ثري، الله تعالى انعم عليك، اجعل ذلك وقف، حبس ذلك، سبل ذلك على والديك، يكتب الله تعالى لك الاجر ويكتب الله تعالى لهم الاجر. الا ترى انك اذا تصدقت بصدقة عن والدك كتب الله لوالدك حسنة وكتب الله لك 10 حسنات، اعتمرت عن والدك كتب الله تعالى لوالدك عمرة، كتب الله لك 10 عمر. حجج لوالدك، كتب الله تعالى لك لوالدك حجة، كتب الله لك 10 حجات، الحسنة بعشر أمثالها. ماذا نريد من الفضل أكثر من هذا؟ والله المستعان. هذا ما يتعلق بشأن نزول الآية الأولى في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القرآن نزل موافقا وممجدا ومكرما الموقف العظيم الذي وقفه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فكان هذا دستور ومنهج وطريق لكل إنسان مسلم، إن دعاه والداه إلى أن يكفر بالله، إلى أن يشرك بالله، إلى أن يعبد غير الله، إلى أن يرتكب معصية من المعاصي لا يفعل، ولكن عليه أن يبر، عليه أن يحسن، عليه أن يتقي الله في والديه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كما تدين تدان، كما تدين تدان. والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة، ومن القصص الواقعي الذي حصل وشاهده الناس في هذه الأزمان، رجل في برية على فرس قبل هذه السيارات، وإذا بشاب حمل أباه على كتفيه وذهب به إلى الصحراء، فرآه هذا الفارس مسافر، رأى رجلا على ظهره، رجل شيخ كبير، فقال الفارس: لم لا ألحق بهما وأريح هذا الولد من حمل هذا الشيخ وأوصله إلى موضعه الذي يريد؟ فتبعهما، وإذا بالولد وضع أباه على الأرض وذهب ليحمل صخرة كبيرة يريد أن يلقيها على رأس أبيه، فما كان من الفارس إلا أن نهره: اتق الله، ماذا تريد أن تفعل؟ وإذا بالشيخ يرفع بصره وينظر إلى هذا المنجد، إلى هذا الذي منع الولد من وضع الصخرة، فقال الشيخ الكبير للفارس: دعه يفعل، فإنني فعلت لوالدي ما يريد أن يفعل، فليفعل بي ما فعلت لوالدي. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، إن العقوق في هذه الأزمان كثر، وبخاصة العقوق للأم الضعيفة الرقيقة الصالحة التي أصابها من الجهد ما لا يعلمه إلا الله. إذا بالولد بعد أن كبر وبعد أن تزوج يرفضها ويركلها برجليه لأن زوجته الهانم أمرته بذلك، يعطيها فضلة طعام، يسكنها في شر المساكن، يمضي عليها الليالي ذوات العدد، لا يصلها، لا يسأل عنها، لا يبالي بها. ومن الأمثلة الواقعية الحاصلة في بعض البلاد الإسلامية التي يوجد بها مواضع ومكاتب ومواضع للرعاية، إذا كبر الوالد بلغ 70 80 أحمل والدي وأذهب إلى دور الرعاية وأضع والدي في دور الرعاية، لأنه لا يوجد من يخدمه ومن يعينه، تستقبلها الدولة جزاها الله خير الجزاء، تستقبل هذا الشيخ الكبير وتضعه في هذا الموضع، وولده موجود ثري غني قادر. هذه مسألة انتهت. المسألة الثانية: لا يزور أباه عام كامل. والله حدثونا بذلك، والله حدثونا بأن بعض الأبناء لا يتنازل أن يذهب ليسأل عن أبيه أهو حي أم ميت، فليبشر بما قال القائل كما تدين تدان. نسأل الله العافية والسلامة. نجح سعد رضي الله تعالى عنه في هذه القضية. القضية الثانية التي ذكرها سعد ونزل القرآن الكريم في شأن سعد بن أبي وقاص، قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، خرجنا في غزو فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف، سيف مهند ثقيل جيد. قال سعد فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نفلني هذا السيف، أنا أريد هذا السيف، لأنه شجاع مقدام مغوار، لا يريد طعام وشراب، لا يريد ذهب وفضة، إنما يريد سيف مهند، ولذا استبشر بهذا وأراد أن ينحله النبي صلى الله عليه وسلم وينفله هذا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رده، لأنه ما قسمت الغنائم، هذه أنفال، هذه غنائم لا يتصرف فيها الآن، وإنما نتصرف فيها بما أمر الله تعالى. الرسول يقول هذا لمن؟ لخالي، لخالي سعد، خال النبي، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفله من الغنيمة، لأن النبي لا يجاري ولا يحابي، أنا أحابي أقربائي وجماعتي وأولادي وإخواني وأصهاري وأرحامي وجيراني، لكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا تأخذه في الله لومة لائم، رده. قال سعد فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض في موضع الغنائم التي تقبض لامتني نفسي، كيف تضع هذا السيف؟ ارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام واطلب منه أن ينفلك السيف. فرجعت فأعطيته فقلت فرجعت إليه فقلت يا رسول الله أعطنيه. اسمع ما وقع من النبي. قال سعد فشد لي صوته، رفع النبي عليه صوته وقال لي رده من حيث أخذته. قال سعد فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، كما قسم الله جل وعلا الأنفال، وقد سبق لنا الكلام على ذلك. هذه القضية الثانية. قضية ثالثة نزل القرآن فيها بسبب سعد بن أبي وقاص، سعد ابن مالك ابن وهيب ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرض في عام حجة الوداع رضي الله تعالى عنه، فأتى النبي إليه يعوده يزوره في مكة، فأتاني فقلت يا رسول الله دعني أقسم مالي حيث شئت، أنا ليس عندي إلا ابنتين ولي مال كثير، فدعني أقسم مالي حيث شئت، وأريد أن أوصي، فهل أوصي بنصف مالي بمالي؟ قال النبي لا. قلت بنصف؟ قال النبي لا. قلت بثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير، لا تتجاوز الثلث في الوصية، لا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس، البنتين تأخذان الثلثين، الباقي يرد إليهما عند من يرى الرد، وربما أن يكون لك عصبة لهما عصبة، العصبة تأخذ المال الباقي، فلا يوصى بالمال كله ولا يوصى بنصف المال، وإنما يوصى بأقل من الثلث، وبعض الناس يوصون بالمال كله، لأنه يعلم أنه لا وارث له، لا زوجة لا ولد لا بنت. إذن من الذي يرث؟ له إخوة، له أبناء عم، له عم لا يريد أن يرثه، فيجعل ماله وقفا يوصي بالمال حتى يمنع الورثة. فإذا أوصى هذه الوصية بالمال كله وعلم إنه لأنه لا يريد إلا أن يمنع الورثة تبطل الوصية وتحدد في الثلث فقط، وما عدا ذلك يعود لإخوانه وأبناء عمومته الورثة إن شاء الله تعالى. قلت دعني أقسم مالي، قال فأبى. قلت فالنصف، قال فأبى. قلت فالثلث، قال فسكت. وفي بعض الروايات أن النبي قال له الثلث، والثلث كبير أو كثير كما سمعت. لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة أم مات بمكة. سعد بن خولة مهاجري جاء للحج وأراد الله تعالى أن يموت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب للمهاجر أن يبقى بمكة أكثر من 3 أيام، فسعد بن خولة مهاجري بقي ومات في مكة. سعد بن أبي وقاص مهاجر دعا النبي له، شفاه الله تعالى بعدما شفي، عاد وجاهد مع رسول الله بقية الغزوات حتى مات النبي وهو عنه راض، بقي مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفتح الفتوحات العظيمة الكبيرة، بلاد فارس الذي افتتحها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، الفارس المقدام. بعد ذلك عاد إلى طيب الطيبة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وشاء الله تعالى أن يموت بالعقيق، فحمل من العقيق ودفن ببقيع الغرقد رضي الله تعالى عنه وارضاه. استمر سعد يذكر الأخبار، من ضمن الأخبار التي ذكر قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين بالمدينة، مجلس من مجالس الصحابة، وذلك قبل أن يحرم الله الخمر، فقالوا لي: يا سعد تعال نطعمك ونسقيك خمرا. الأنصار كرماء، الأنصار عظماء، الأنصار فرحوا بالمهاجرين الذين هاجروا واتوا إليهم، ولذا أثنى الله تعالى على الأنصار، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه خصال الكرم، هذه خصال الجود، هذه خصال المتحابين في الله الذين جمعهم الله تعالى على كلمة الإسلام، على كلمة لا إله إلا الله. تعال يا سعد اطعم معنا كل، وتعال اشرب خمرة قبل أن تحرم الخمر. قال سعد: فأكلت وشربت معهم، فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي، عندهم رأس بعير يأكلونه، وعندهم زق إناء فيه خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. بعد ذلك أثناء الخمرة والسكرة والخمر يغطي الدماغ، وسمي خمر لأنه يخامر ويغطي العقل، بدل أن أشكرهم على أنهم أطعموني وسقوني وأنهم اعتبروني أخا لهم، ذكرت الأنصار وذكرت المهاجرين، وبدأت أفضل المهاجرين على الأنصار لأنني مهاجري، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. فغضب رجل سكران، لأن الخمر أم الخبائث. غضب هذا الرجل، أخذ لحيي الرأس فضربني به، فوقعت الضربة في أنف سعد، ففزر أنف سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال سعد: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما وقع وحصل، فأنزل الله عز وجل في، يعني سعد، أنه كان من أسباب نزول تحريم الخمر. أنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرمت الخمر على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الثانية: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لأن السكران يطأ ابنته ويطأ أمه ويجامع أمه وتحمل أمه منه وهو لا يدري، سكران ثمل، سأل الله العافية. يشرب بوله، يأكل خراءته، لأنه فاقد العقل، والمجنون خير منه، لأن المجنون نزع الله عقله، ولكن السكران هو الذي تسبب في نزع عقله. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم على أن السكران الذي تعاطى الخمر إذا طلق امرأته طلقت عليه، لأنه هو الذي تسبب في هذا الأمر المنكر الشنيع. بعد ذلك حرم الله تعالى الخمر بقوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجل كريم عظيم ذو درجة عالية من أعيان الناس كان يشرب الخمر، فمنعه الناس ونصحه الناس: يا فلان لا تشرب الخمر، أنت رجل عاقل، أنت رجل كريم، أنت من أعيان الناس. أبى، فشرب الخمر يوما وسكر وصار يستقي، وإذا بكلب يأتي إليه ويلهث ويأكل القيء الذي خرج منه حتى بلغ إلى فم هذا العين الكبير العاقل، فاستيقظ وإذا بالكلب يلهث في فمه. سبحان الله، أنا أتنزل إلى هذه الدرجة؟ الله جل وعلا كرمني وعظمني والناس يرونني في أعينهم الشخص الكريم الكبير، يأتي كلب يلهث في فمي، فكان سببا لتركه شرب الخمر، والله المستعان. قال سعد: فقلت المهاجرون خير من الأنصار، فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لما نزلت هذه الآية كان أبو طلحة وجماعة من الأنصار يشربون الخمر في موضع يسمى مسجد الفضيخ بقرب بيت الشيخ حليت مسلم رحمة الله عليه، وكان هنالك موضع يسمى مسجد الشمس. ذهب أنس إلى أبي طلحة وهم يشربون جرار كبيرة، فأخبرهم بأن الله قد حرم الخمر، فما كان من أبي طلحة ومن كان معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أن كفأوا الأوعية وكسروها، لأن الله تعالى حرم. ما قالوا نجعلها خل، ما قالوا نبيع هذه لليهود، ما قالوا نشرب هذه وبعد ذلك ندع، وإنما علموا أن الله تعالى قال فاجتنبوه، فاجتنبوا وتركوا. أنا لا مقصر لا أصلي، لا أصوم، لا أقول أنا لا أصلي الآن إلا بعد مدة من الزمن، لا، بمجرد أن علمت أن الله تعالى أوجب علي الصلاة أقلع، أنا مرتكب لأن معصية من المعاصي، لا يتريث، لا يتردد، لا يتوقف، لا يعلم لعل الله تعالى يقبض روحه قبل أن يأتوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.